السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم أعظم الحمد على ما هديتنا إليه من إيمان صادق ورسول بالحكمة ناطق أرسلته على حين فترة من الرسل، فهديت به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، بعثته رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين وحسرة على العباد على الكافرين وحجة على العباد أجمعين. وافترضت على العباد محبته وتعزيره وتوقيره وإجلاله والقيام بحقه، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمره، شرحت له صدره ويسرت له أمره، ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره، فما زال مشمرا في سبيل دعوتك لا يصده عن ذلك صاد، مجاهدا في تبليغ الإسلام لا يرده عن ذلك راد، حتى سارت ملته السمحاء مسار الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ونادى قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن البرية يوم مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع صلى الله عليه وآله وسلم، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا الوقت الميمون المبارك من هذه الليلة الميمونة المباركة من قناتكم المباركة، ونعيش مع حضراتكم هذه اللحظات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، لنرى كيف كانت علاقة الصحابة بالحبيب الكريم صلوات الله عليه وسلامه. بداية أقول أيها الكرام الفضلاء، لو أجرينا استفتاء بين المسلمين في ربوع الأرض، والاستفتاء عبارة عن بطاقة تحمل في أعلاها سؤالا وفي أسفل البطاقة خانتان، خانة للإجابة بالإثبات وأخرى للإجابة بالنفي. وما السؤال يا ترى؟ السؤال هو: هل تحب الله؟ هذا هو السؤال، هل تحب الله؟ أنا على يقين أن النتيجة ستخرج 100%، ولو ساغ أن تكون هناك نتيجة فوق هذه النسبة لكانت. لكن هذا الاستفتاء يلزمه استفتاء ثان، ونفس الاستفتاء يحمل سؤالا وللسؤال إجابتان، واحدة بالإثبات وأخرى بالنفي. وما هو السؤال يا ترى؟ السؤال هو: هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب لن يكون بالقول، ولكن الجواب سيكون من واقعك أنت، فواقعك هو الذي يجيب، إما أن تكون متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإما ألا تكون متبعا له. وما العلاقة يا شيخ بين الاستفتاءين. العلاقة والرابط آية من كتاب ربنا جل وتعالى في سورة آل عمران، وصفها الحسن البصري بأنها آية الابتلاء، وهي قول الله جل وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله تعالى وبصدق فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلامة حبك الصادق لله جل وتعالى هو صدق اتباعك لرسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة محب لله، وإن لم يتكلم وإن لم يتلفظ بهذه المحبة. والذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو كذاب ودعي في ادعائه محبة الله جل وتعالى حتى ولو تغنى بها. أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما ثبت عنه في الصحيح عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث يجعلك على محك الاختبار الحقيقي: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام رسول الله ومكانة رسول الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أعظم من قدر والديك وولدك والناس أجمعين أم لا؟ إن كان قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندك أعلى وأعظم وأجل من والدك ومن ولدك ومن الناس أجمعين، فأنت صادق في إيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلا. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي يا رسول الله، إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. أحبك أحبك لكن أكثر من نفسي موعدكش. فبما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، لا، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وهنا فكر عمر وقال: وما الفائدة لو لم يرسل الله تعالى إلي رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول سببا في هدايتي وفي دخول الإسلام؟ لكان مصيري في النهاية إلى جهنم عياذا بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من القرآن والهدى والإسلام جعله الله تعالى سببا في استنقاذي من النار ودخول الجنة. وهنا أدرك عمر رضي الله تعالى عنه أن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعد فضل الله عز وجل يجعله ينزله، أي ينزل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه منزلة المحبة حتى أعلى من نفسه. لذلك قال: والذي نفسي بيده يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. والذي نفسي بيده يا رسول الله، إنك لأحب إلي حتى من نفسي. وهنا وضع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على صدر عمر وقال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. ولو لم يقولها عمر لما كمل إيمانه. لذلك ينبغي عليك أيها الحبيب الكريم أن تفكر في هذا الأمر، هل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق محبتك لنفسك أم لا؟ إن لم تفق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتك أنت لنفسك، فاعلم أن في إيمانك خللا ونقصا. أيها الحبيب، في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خلال، ثلاث صفات، من اجتمعت فيه هذه الصفات وجد بهن، أي بهذه الصفات الثلاث، حلاوة الإيمان. الله أكبر، الإيمان له حلاوة؟ نعم، الإيمان له حلاوة، إيه والله حلاوة، لكن من الذي يطعمها؟ من الذي يجدها؟ من توفرت فيه هذه الخصال الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تعلو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كل محبة عند الإنسان، ألا تحب أحدا كائنا من كان محبة تفوق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنعك أن تحب المحبة الفطرية، فمحبتك لولدك وابنتك وأمك وأبيك وأختك وأخيك، محبتك لزوجك، محبتك لإخوانك في الله، محبتك لأهل الطاعة، هذه قد تصل إلى درجة تعبد، يتعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى بهذه المحبة. اسمع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اسمع، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. بالله عليك، كثير منا يحب أخاه ويحب صديقه، لكن هذه المحبة محبة، يعني سبحان الله، محبة منفعة ومحبة مصلحة. الحب في الله يا إخواني، والله الذي لا رب غيره، بهذه المناسبة أذكر أنني اليوم تجسد أمامي الحب الصادق في الله لأخوين من إخواننا من الجزائر، أتيا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان لا لشيء والله، وتحرك من بلدهما وأتيا إلى مصر لا لعقد صفقة تجارية ولا لخطبة امرأة ولا لمصلحة في وزارة من الوزارات، لا والله، والله ما تحرك من بلدهما وأتيا إلى هنا إلا للقاء شيخنا، والله الذي لا رب غيره، يعني بكيت اليوم كأن لم أبكي قبل اليوم من هذا المشهد، حينما جاء هذا الأخ، أخ عبد الوهاب والأخ نسيم، واحتضن الشيخ وقبل يديه وانخرط في بكاء شديد. هذا هو الحب، الحب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ماذا بين هذا الأخ وبين شيخ؟ لا شيء سوى الحب في الله تبارك وتعالى. هذه المحبة انظر ترفعك عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في السياق حديث أنس عند مسلم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ سؤال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال بسؤال وقال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عبادة، هو يقصد كثير عبادة من التطوع ومن النوافل، غير أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرأة يحشر مع من أحب. فقال أنس راوي الحديث: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب. فأنا أنس يتكلم عن نفسه أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر أصحاب النبي، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن قصر بي العمل. الحب في الله يا عباد الله عبادة، نتقرب إلى الله، فقد تتقرب إلى الله تعالى بحب إنسان كما تتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغض إنسان. فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان أقواها أمتنها أن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمصلحة دنيوية، لا يحبه لمنفعة ذاتية، لا يحبه لخير يرتقبه أو يرجوه من ورائه، لا والله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وثالثا وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لها صور عديدة، صور عديدة، نلتقط بعض هذه الصور في هذا الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الوقت حتى يتسنى لنا أن نسرد أكبر قدر من تلك الصور التي تجسد صدق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني ورب الكعبة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سادتنا وتيجان رؤوسنا، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. وهؤلاء الجيل أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ما شهدت الدنيا أفضل ولا أطهر ولا أخير ولا أعظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم يأتون من بعدهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابعوا التابعين. سبحان الله، عند البخاري ومسلم حديث في أعلى درجة الصحة من حديث المسور ابن مخرمة في صلح الحديبية، يقول لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى من المدينة المنورة ومعه أكثر من 300 بطل من أبطاله ورجل من رجاله الذين زكاهم الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن الله من لعنهم وقبح الله من تطاول عليهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه هؤلاء النفر الكرام وأحرموا وأرادوا أن يعتمروا، فصدتهم قريش عن البيت، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفة أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الآية الشاهد في ذلك صدت قريش النبي وأصحابه عن البيت وقالت لهم ارجعوا ولا عمرة لكم العام، وإيتوا وعودوا لتعتمروا في العام القادم. أصر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتحموا الديار وأن يدخلوا، وكادت الحرب أن تستعر، فتوسط عروة ابن مسعود الثقفي وكان لم يزل على الكفر، فقال لقريش أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، فدعوني آته فوضوني أن أفاوضه، ادوني تفويض علشان أدخل معه في مفاوضات. قال لو فوضناك. فذهب عروة ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد إنها واحدة من ثنتين، واحدة من اثنين ملهاش ثالث، إما أن تجتاحهم وتنتصر عليهم وتذلهم، فهل رأيت أحدا أذل قومه قبلك؟ ممكن أخلاقك الكريمة يا محمد تأذن لك بذلك؟ لا أعتقد. وإن كانت الأخرى أن ينتصرهم عليك، فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي رواية أو شابا خليقا أن يفر ويدعوك. لا تغتر بهؤلاء المحلقين بك، لأن وقت الجد سينفض هؤلاء كلهم عنك ويتركوك وحدك. هذا الكلام، وكان يقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أفضل رجل في الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. اغتاظ أبو بكر حينما قال عروة هؤلاء أوباش وخليقا أن يفر ويدعوك، فقال له أبو بكر أنحن نفر وندعه؟ أمصص بذر اللات. وهذه كلمة في غاية المهانة. البذر هو موضع الختان من الأنثى، واللات هو الصنم الذي يعبده أو تعبده قريش آنذاك. كلمة في غاية المهانة. فاغتاظ عروة بن مسعود وقال من هذا يا محمد؟ كان لا يعرف أبا بكر. قال له إنه ابن أبي قحافة. قال عروة والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك، يعني لولا أن لك علي جميلا في الماضي لا رددت عليك الإساءة بالإساءة، ولكن جزيتك بها واحدة بواحدة. المعروف اللي انت قدمته لي سابقا في مقابل هذا الخطأ، وإن عدت إلى الخطأ فسأرد عليك الخطأ بخطأ. وكان من عادة العرب الأقران المتقاربون في السن أن الواحد منهم كان إذا كلم أخاه يمس لحيته، يعني يمد يده كده ويمسك لحيته. فكان عروة يمد يده ليمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله رب العالمين. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سوف نتوقف معه بعد الفاصل ونعود إلى حضراتكم، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عودنا إليكم بعد الفاصل. أقول كان من عادة الأقران أن الواحد منهم كان إذا كلم أخاه يمسك لحيته، فكان عروة يمد يده ليمسك لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم شاب ملثم، يعني مغط وجهه. فكان عروة كلما مد يده رفع هذا الشاب سيفه وجاء بجانب السيف وضرب عروة على يده وقال له أخفض يدك يا عدو الله قبل ألا ترتد إليك. سبحان الله. ثم ينسى عروة فيمد يده، فإذ بهذا الواقف يضربه على يده ويقول أخفض يدك يا عدو الله قبل ألا ترتد إليك. فسأل عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من هذا يا محمد؟ من ده؟ قال إنه ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة. سبحان الله رب العالمين. قال أي غدر لازلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ أي غدر أيها الغادر. كان لذلك قصة. المغيرة بن شعبة كان صديقا لثلاثة عشر رجل في الجاهلية، ذهبوا وشربوا الخمر فلما سكروا ذبحهم وأخذ أموالهم، وذهب مسلما ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليدفع المال إلى النبي، فأبى النبي أن يأخذ المال وقال له أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء فإنه أخذ غدرا. وكادت طبول الحرب أن تدق ونيرانها أن تشتعل وتستعر حتى تدخل عروة بن مسعود وتعهد أن يسدد الديات عن ابن أخيه على أن كما يقولون تقسط، يعني تبقى بالتقسيط. فبيقول له أي غدر أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، لسه بسدد الديات بتاع الغدر والخيانة بتاعك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأنس؟ ده أنت لو دخلت الحمام ما تعرفش تنظف نفسك من أثر قضاء حاجتك. وسرعان ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. يقول عروة: والله ما سقطت قطرة ماء من وضوء المصطفى على الأرض. الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه، ما فيش قطرة ماء تسقط على الأرض، يتبركون بوضوئه. وما تنخم النبي نخامة، النخامة الحتة البلغم اللي بتسقط من المنخر من الأنف في الفم فيلفظها الإنسان، ما تنخم النبي نخامة فسقطت في يد أحدهم إلا ودلك بها وجهه وجلده. سبحان الله. وهنا عاد عروة إلى قريش وقال لهم: والله لقد وفدت على الملوك وعلى الأمراء وعلى الأكاسرة والقياصرة، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. وهذا الموقف له شاهد آخر، لما جاء أبو سفيان وكان لم يزل هو الآخر على الكفر، جاء بخبيب بن عدي وصلبه وجعله غرضا للسهام، خلاص الكل ينشن عليه ويقتل ومصلوب. اقترب منه أبو سفيان وقال له: أنشدك الله، استحلفك بالله، هل تتمنى أن تكون هادئا آمنا وديعا في بيتك مستقرا وأن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، لا والله، ما يسرني أن أكون هادئا مطمئنا في أهلي وولدي وبيتي وأن يشاك رسول الله بشوكة في أصبعه. يعني لو قالوا يشاك رسول الله بشوكة في أصبعه أم تضرب عنقك؟ لا، تضرب عنقي. وهذا المشهد جسده أبو دجانة في غزوة أحد، حينما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وسقط النبي في حفرة واجتمع الأعداء عليها، هذه فرصة قد لا تتكرر لهم، الكل اتى بالسهام والنبال والرماح والسيوف ليجهزوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه في هذه الحفرة. تأمل أيها الحبيب الكريم، جاء أبو دجانة ونام على النبي صلى الله عليه وسلم وترس على النبي وجعل من جسده من جسده حائط صد منيع تمنع سهام وسيوف ورماح ونبال العدو أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. هذه المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن من أشد أمتي لي حبا أناس يأتون من بعدي، نعم يأتون من بعدي، يتمنى أحدهم أو يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله، لو خير الواحد منهم بين أهله الأولاد والزوجة والأموال كلها في مكان وأن تكتحل عينه ولو مرة بالنظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتمنى أن ينظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ذهب ماله، حتى ولو ذهب أولاده، حتى لو خسر كل ما يملك في الحياة، هذا في مقابل نظرة واحدة بس ينظرها إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، مشاهد محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تتألق وتتأنق. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي، سبحان الله، رجل كان مكلفا بحمل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، شال الإبريق كلما أراد النبي أن يتوضأ يصب على النبي الماء، فأراد النبي أن يكافئه، قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. والحديث عند مسلم في الصحيح: سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك، أنا مش عايز حاجة غير كده، ما طلبش حاجة من الدنيا، ما قالوش والله الظروف بتاعتي المسألة خلاص تعبانة واعطيني 1000 دينار ولا 5000 درهم ولا اقطعني قطعة أرض ولا اعمل لي بيت، لا 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 لا، فكر في الدنيا، الدنيا زيلة، الدنيا إلى فناء، هيعيش قد إيه؟ ما فات مضى وما هو آت فهو غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الشاهد قال له أسألك مرافقتك في الجنة، ما قالوش أسألك أن يجعلني الله من أهل الجنة، لا ده أنا عايز أكون في الجنة كتف بكتفك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، كناية عن كثرة صلاة التطوع، أكثر من صلاة التطوع. وخبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد نحل بدنه وضعف جسمه، وهذا الرجل حاله تغيرت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك، فيعني عساه أن تكون به علة. قال يا رسول الله والله ما بي من علة، لكنني فكرت في أمر يا رسول الله، إنني أكون في أهلي وفي بيتي وفي ولدي فأشتاق إليك، فأتيك بجيلك على طول فتكتحل عيني برؤياك. ففكرت اليوم في أمر غريب، أمر النهاردة يعني شوف الفكرة، أنا بفكر وبقول طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت وأنا سأموت، وفي الآخرة حتى وإن من الله تعالى علي ودخلت الجنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأرفع إلى الفردوس الأعلى وأنا سأكون دونه بكثير، هكون فين هو فين. وبعدين حتى في الجنة يعني فقدان صحبة النبي في الجنة صدقوني هتبقى خسارة حتى ولو دخلت الجنة. أن يحال بينك ويفرق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هتبقى خسارة كبيرة والله. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل أمين الوحي جبريل بقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. هذه هي المحبة الصادقة. امرأة من بني دينار في غزوة أحد بلغها شائعة أشيعت كالشائعات التي تشاع في هذه الأيام وما أكثرها، شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة في أحد. فانطلقت المرأة انطلقت فاستوقفوها، أتعرفين من هذا؟ فنظرت إليه فإذا ولدها قد قتل، فذكر ولدها فلذة كبدية قد قتل، فلم تأبه ولم تعبأ وقالت كيف حال رسول الله، وانطلقت فاستوقفوها فإذ بأبيها قد قتل، فلم تعبأ ولم تبالي وقالت كيف حال رسول الله من بعد ولدها وأبيها أخوها وزوجها. من بعد هؤلاء امرأة تفقد في معركة الابن والأب والأخ والزوج، وبعد هذا كله وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بعافية، فنظرت إلى وجه المصطفى وبكت وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك في الحياة هينة، أي خسارة بعد سلامتك ما تبقاش خسارة ولا تتحسب خسارة، الخسارة الكبيرة فقدانك يا رسول الله. لذلك أنا أقول أعظم مصاب أصاب الصحابة هو موت المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يقول حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء حتى الجمادات. اسمع، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فما استنارت المدينة كحالها يوم أن دخلها المصطفى صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وما أظلمت المدينة إلا يوم أن رحل عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر إخواني ده كان قصة لوحده في مسألة اتباع سيدنا النبي، مسألة محبة سيدنا النبي، مسألة التعلق والشوق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قال والذي كان يرى ابن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يظنه مجنونا. ازاي؟ طبعا في سكرات موته ابن عمر على فراش الموت وحوله اولاده عبد الله وعبيد الله وبلال وسالم وحمزة، خمسة اولاد. ابن عمر وهو على فراش الموت يذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأولاده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال له ابنه بلال أو حمزة على شك من الراوي: والله لنمنعهن. يتخذنه دغلة، يعني المرأة تتخذ من المسجد ستار، جاية من المسجد رايحة المسجد، وتحت ستار المسجد تأتي كل ما تشتهي وتذهب إلى كل مكان تريده. والله لنمنعهن. يعني استهجن ابن عمر لغة الرد من ولده، وقد يكون ولده متأولا، فمد يده إلى الأرض وأخذ كفا من حصى وحصبه ورماه في وجهه وقال له اخرج، وما أذن له أن يدخل عليه إلى أن مات. انظر إلى المحبة. المحبة يا إخواني مش تغني وتشدق حب الرسول يابا ودو ابن دوب يابا وقمر وسيدنا النبي قمر، وتلاقيه بيغني هو أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست ورى الأعضاء منك كواسية؟ أنا مش عايز لسانك يقول أنا بحب النبي، أنا عايز جوارحك وعايز أعضاءك. الذي يراب يقول أنا بحب النبي، الذي يشرب المسكرات والمخدرات يقول أنا بحب النبي، الرجل يجلس والجماعة منعقدة في المسجد ويقول أنا بحب النبي، أين أنت من محبة النبي؟ هناك أناس كثر يرتكبون مخالفات ومحرمات وفي ذات الوقت يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراءه. فالحب أول شأنه وأول قصده إن كان صدقا طاعة ووفاء. أول علامات الحب الصدق والاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة يا إخواني، استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهناك من يرتكب الجرائم والكبائر والفواحش والمحرمات، كل ده تحت شعار الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر الله تعالى له أن يعود إلى الدنيا ودخل بيتي وبيتك ورأى المخالفات التي تعج بها البيوت وتنطوي عليها المساكن، هل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتي؟ أنا أظن هذا الأمر يحتاج إلى نظر. وبعدين أنا أقول لك أيها الحبيب الكريم، لو جمعك برسول الله صلى الله عليه وسلم، افترض الافتراض ده، لو سيدنا النبي عاد إلى الدنيا وماشي انت وهو في طريق، وخرج عليكم قطاع طريق وخيروك لا بد أن يعني يضحي أو يضحى بواحد منكما، حضرتك لو تركت لنفسك برهة علشان تفكر مين اللي فيكم يتقدم يكون فداء، يبقى في خلل في الإيمان. بدون أي تفكير قدم نفسك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وفي حديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيها الأحبة الكرام، أقارب الساعة طاردتني سريعا، وفي الجعبة الكثير والكثير من صور المحبة الصادقة للبشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا بارئ الكون في عز وتمكيني، وكل أمر جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا المحبة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا في الفردوس الأعلى رفقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقى في سماء القاهرة يهدي به الله القلوب الحائرة. هذه القناة قناة كل المسلمين يا رحمة بين الخلائق سائرة. يا رحمة بين الخلائق سائرة.